يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحيها. وها قد وصل الرب بنا إلى نهاية دراستنا في رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمني تسالونيكي. هذا وسنبدأ في الحلقة المقبلة بنعمة الرب دراسة جديدة في نبوة إرميا من العهد القديم. أدعوك أيها الصديق العزيز أن تأتي معنا إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به، إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن طبعا نحو الأفضل. يا ليت الرب يهابنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف إلى ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية ما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا، إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله. رأينا في بداية الفصل الثالث والأخير من تسالونيك الثانية بأن هنالك مسؤوليات معينة ملقاة على عاتقنا نحن المؤمنين، فعلينا أن نكون راسخين في السلوك، وكلمة الله تمكن المؤمن من السلوك بلياقة في هذا العالم الشرير. وقلنا إن كل عمل للرب ينبغي أن يكون مسبوقا بالصلاة لكي ينجح، فكل واعظ ناجح وكل مبشر ناجح وكل معلم ناجح في توصيل كلمة الرب لديهم أشخاص يصلون من أجلهم ومن أجل خدماتهم. ورغم أنه ليس باستطاعتك الآن صديقي المستمع أن تصلي من أجل الرسول بولس، إلا أنه بمقدورك أن تصلي من أجل خدام الرب بصورة عامة ومن أجل خدام كنيستك بصورة خاصة. صلي أيضا كي يقبل الناس كلمة الرب ويطبقوها في حياتهم. صلي من أجل راعي كنيستك لأن لديه الكثير من المسؤوليات، ولأنه يتعامل مع الكثير من الأشخاص الذين يفتقرون للمنطق السليم والعقلانية. لقد خذلنا الرب في كثير من الأحيان، لكنه لم يخذلنا قط، لأنه أمين دائما. فالله أمين وهو سيثبتك عزيزي المستمع. والمؤمنون اليوم بحاجة للتثبيت، فالبيت يعيش في حالة فوضى وتشويش، والكنيسة أيضا، بل وحياة المؤمنين في حالة من الفوضى والتشويش. لذلك فنحن بحاجة جميعا للتثبيت. لكن كيف يمكن للمؤمن أن يثبت؟ يمكنه ذلك عن طريق دراسة كلمة الله والسماح لها بالتأثير في حياته. وينبغي على المؤمن أن يسلك في محبة الله، فإذا كنت عزيزي المستمع تسلك اليوم في نور محبة الله، فلا بد أن محبته تسطع في قلبك بقوة، ويمكنك أن تدرك وجود هذه المحبة بقوة الروح القدس. فالروح القدس هو الوحيد القادر على جعل محبة الله حقيقية بالنسبة لنا. كذلك لا ينبغي على المؤمن أن يخالط هؤلاء الذين يسلكون بلا ترتيب، بل على المؤمنين أن يتوخوا الحيطة والحذر في علاقاتهم ورفاقهم وأن يتمثلوا بالرسل، ولكن هذا لا يمنع أن نختلط بالناس لنشهد لهم عن محبة المسيح. والآن نتابع ما تبقى من الفصل الثالث والأخير من تسالونيك الثانية. كان المؤمنون في تسالونيك في علاقة سليمة بالرب يسوع المسيح، وقد عانوا من الاضطهاد بسبب ذلك، وقد قام الرسول بولس بتعزيتهم وتقديم النصح والإرشاد لهم وتشجيعهم، والآن فإنه يخبرهم بأنه هو الآخر يواجه الاضطهاد والمتاعب والضيقات. وإذا كنت صديقي المستمع تقف إلى جانب يسوع، فهذا سيكلفك ثمنا ما. لقد رأينا بأنه ينبغي على المؤمن أن يثبت في كلمة الله، كما رأينا أهمية سلوك المؤمن باللياقة وكيف ينبغي أن يكون سلوكه راسخا في كلمة الله. والآن نأتي صديقي المستمع إلى جانب عملي آخر، ألا وهو عمل المؤمن، وهذا يشمل الأشياء التي نحتاج للانخراط فيها بحيث يكون لكلمة الله تأثيرها في قلوبنا وحياتنا. تفضلي يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الفصل الثالث من تسالونيك الثانية كاملا، وذلك من أجل الفائدة.
أخيرا أيها الإخوة، صلوا لأجلنا لكي تجلي كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا، ولكي ننقذ من الناس الأردياء الأشرار، لأن الإيمان ليس للجميع. أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير، ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون أيضا، والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا، فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ، ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين.
يقول العدد الثامن: ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، فقد كان الرسل يدفعون مقابل ما يأكلونه، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. كانت عادة الرسول بولس أن لا يدع أي أحد يدفع له مقابل عمله التبشيري في وسطهم، وأعتقد بأن هذا ينطبق بصورة خاصة على رحلته التبشيرية الأولى، فحينما وصل إلى وجهته كمبشر لم يكن هنالك حجز له في الفندق، ولا راتب يتقاضاه، ولا تقديمات يتلقاها حال وصوله إلى هناك. وهكذا فقد كان الرسول بولس حريصا على أن يدفع بنفسه ثمن كل ما يشتريه أو ما يتلقاه من خدمات، وهو يذكر هذا إلى التسالونيكيين والكورنثيين أيضا. وحينما كان يؤسس الكنائس كان يعيل نفسه من صنع الخيام، لكن بعد أن تأسست الكنائس وعاد بولس لزيارتها للمرة الثانية والثالثة، فقد كان يقبل تقديمات من المؤمنين. قال بوضوح للمؤمنين في غلاطية إنه ينبغي عليهم أن يعطوا من أموالهم، وهو يشكر المؤمنين في فيليبي على عطاياهم، وقد أخذ الرسول بولس بنفسه عطايا لتوصيلها إلى القديسين الفقراء في أورشليم، وذلك في أثناء رحلته التبشيرية الثالثة. ومن الواضح أن الحق العظيم المتعلق بمجيء المسيح لم يجعل الرسول بولس شخصا متطرفا، ولم يدفعه لاتخاذ موقف غير عقلاني فيما يتعلق بالأمور المادية. في كل عصر هنالك قوم متطرفون فيما يفعلون، ففي القرن التاسع عشر كان هنالك قوم يتوقعون مجيء المسيح قريبا، وهكذا فقد باعوا منازلهم وممتلكاتهم وارتدوا ملابس بيضاء وجلسوا على أسطح المنازل في انتظار مجيئه. وكما نرى عزيزي المستمع، فإن هنالك العديد من التصرفات والأعمال التي تدفعنا للقول عن أمثال هؤلاء بأنهم متطرفون. فعلى سبيل المثال، لماذا يجلس هؤلاء على أماكن مرتفعة؟ ألا يستطيع الرب يسوع أن يخطف شخصا من على الأرض بنفس السهولة التي يخطفه فيها من على مكان مرتفع؟ فإذا كان المرء سيصعد على سطح بيت، فربما كانت قمة الجبل أفضل. ولماذا يحتاج إلى ملابس بيضاء؟ أعتقد بأن الرب سيوفر لنا غطاء مناسبا حينما نأتي إلى محضره. ولماذا يبيعون ممتلكاتهم ويقبضون ثمنها؟ هل كانوا يعتقدون بأن بإمكانهم أخذ نقودهم معهم؟ وهكذا عزيزي المستمع، يمكن للناس أن يفعلوا أشياء لا تليق بحجة أنهم يؤمنون بقرب مجيء الرب، لكن في حقيقة الأمر إذا كنت تؤمن بمجيء المسيح فسوف تعمل شيئا مفيدا من أجله، وسوف تكون مشغولا في إلقاء بعض بذور كلمة الله في حقل هذا العالم على أمل أن تأتي بثمار في يوم ما. عدد 9، ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. يقول الرسول بولس بأنه باعتباره رسولا قادهم إلى معرفة الرب يسوع وأسس كنيسة فيما بينهم، فإن له الحق والسلطان لكي يطلب منهم تقدمة، لكنه لم يفعل ذلك حتى يكون مثالا وقدوة للمؤمنين في تسالونيكي. فقد كان الرسول بولس ينظر إلى خدمته التبشيرية بطريقة عملية، وكان يعيل نفسه عن طريق عمله بيديه، وقد كان يفعل هذا لكي يكون قدوة للمؤمنين في تسالونيكي. وهذا ما يوضحه في الآية التالية، حيث يقول في عدد 10، فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. المؤمن الذي ينتظر مجيء الرب ليس شخصا حالما، بل هو شخص عامل. والقاعدة التي وضعها الرسول بولس تقول لا طعام بدون عمل، حيث يقول إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. وفي وقتنا الحاضر نرى نوعا من التطرف فيما يتعلق بالنبوة، ومن المدهش أنه في هذه الرسالة التي تتحدث كثيرا عن النبوة، فإن ما يقرب من نصف الرسالة مخصص للحديث عن الجوانب العملية. فالرسول بولس يركز على الجوانب العملية من الحق العظيم المتعلق بمجيء المسيح إلى كنيسته، فالتطرف بشأن النبوة شيء، والإيمان بالحق النبوي بطريقة عملية وإيجابية في حياتنا شيء آخر مختلف تماما. ينبغي علينا عزيزي المستمع أن نعمل أثناء انتظارنا لمجيء الرب. يحكى أن أحد الأشخاص زار مزرعة يعتني بها أحد المزارعين، وقد أعجب هذا الزائر بجمال المزرعة وطريقة تشذيب الأشجار والعناية بالمزروعات. كما أثنى هذا الزائر على المزارع وأشاد بحسن عنايته بالمزرعة واهتمامه بها. ثم قال الزائر للمزارع، متى كانت آخر مرة جاء فيها صاحب هذه المزرعة لتفقد أحوالها؟ فأجابه المزارع، كانت آخر زيارة له منذ 10 سنوات. فقال الزائر، إذن لماذا تحافظ على هذه المزرعة بهذه الطريقة الجميلة والرائعة؟ فأجابه المزارع الأمين: لأني أتوقع مجيئه. فقال الزائر: هل سيأتي في الأسبوع القادم؟ فقال المزارع: لا أدري، لكنني أتوقع قدومه في أي وقت، ربما اليوم. ورغم أن صاحب المزرعة لم يأتي في ذلك اليوم، إلا أن ذلك المزارع كان يعيش ويعمل في ضوء المجيء الوشيك لصاحب الأرض، فهو لم يكن يتسلق بوابة المزرعة ويتطلع بعيدا إلى آخر الطريق كي يرى ما إذا كان صاحب الأرض قادما أم لا، بل كان يعمل في الأرض ويعتني بالمزروعات ويشذب الأشجار ويرويها. وهذا هو صديقي المستمع ما يعنيه الرسول بولس بقوله: إننا يجب أن نكون ثابتين في عمل الرب في ضوء حقيقة أنه سيجيء. إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. كما ترى صديقي المستمع، فقد كانت هنالك فئة من المؤمنين المتطرفين في تسالونيكي، فقد قرر هؤلاء أن لا يقوموا بأي عمل سوى انتظار الرب. لهذا يوصي الرسول بولس المؤمنين الآخرين بأن لا ينفقوا على هؤلاء، لأنه ينبغي عليهم أن يعملوا بأيديهم ويعيلوا أنفسهم. عدد 11: لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. نجد هنا بعض التفاصيل عن الموقف في تسالونيكي. فقد كانت هنالك فئة من المؤمنين الذين لم يكونوا يعملون أي شيء بناء، كما أنهم لم يكونوا مهتمين بتوصيل كلمة الله، وقد كان هذا يسبب المشاكل في الكنيسة في تسالونيكي. فشخص متطرف واحد في الكنيسة يمكنه التأثير سلبا على الحياة الروحية للكثيرين فيها. لهذا قال الرسول بولس إنه ينبغي على المؤمنين أن لا يخالطوا أولئك الذين يسلكون بلا ترتيب. عدد 12: فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. قد لا تبدو هذه الوصية روحية أو لاهوتية، لكنها وصية عملية قادرة على حل المشاكل في تلك الكنيسة في تسالونيكي إذا التزم بها هؤلاء الكسالى وعملوا بهدوء وبطريقة بناءة لإعالة أنفسهم. عدد 13: أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. يا لروعة هذه الوصية! فالمؤمن الذي يتمسك بالرجاء المبارك يجب أن لا يمل ويتعب من عمل الرب، وكما قال مودي: قد أتعب في عمل الرب لكنني لا أتعب منه. عدد 14: وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل. ينبغي على المؤمنين أن يتجنبوا مخالطة الأشخاص الذين يثيرون المتاعب والمشاكل في الكنيسة، والهدف من ذلك عزيزي المستمع هو جعل هؤلاء يخجلون ومن ثم حملهم على إصلاح طرقهم. عدد 15: ولكن لا تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ. ينبغي صديقي المستمع أن يتم كل عمل وتصرف بهدف كسب الأخ المشاكس وربحه للرب. فتأديب المؤمن يهدف إلى رد نفسه إلى الرب وإلى شعب الله. لهذا لا ينبغي معاملة مثل هذا الشخص المشاكس كعدو وإنما كأخ. عدد 16: ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. يا لروعة هذه الآية! فالرسول بولس يصلي هنا حتى يختبر المؤمنون المتألمون في تسالونيكي السلام الذي يمنحه رب السلام، وذلك في كل حين ومن كل وجه. عدد 17: السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. يظهر بأن الرسول بولس قد تناول القلم من يد كاتبه لكي يخط التحية الختامية. عدد 18: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، أمين. ينهي الرسول بولس رسالته بالبركة. إنها خاتمة رسالة رائعة تعلم أن معرفة النبوة تؤدي إلى السلام في القلب والنشاط في أداء عمل الرب، لا إلى الكسل والتطرف.